أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا الإشكالات التي وجهت على التزاحم الاقتضائي ربما جلها على حال حاولنا دفعها، ولازم بقي إشكال على أساس نجيب عنها وظاهرا خلص. على تقدير الخلاصة عند المشهور عن التزاحم الاقتضائي أو التزاحم الملاكي بعبارة جامعة، نستطيع أن نقول أن التعارض عندهم عند المشهور تعارض مستقر وما شابه ذلك، هو موارد اشتباه إما الناقل الراوي أو اشتباه المجتهد والفقيه في الاستظهار. هنا يكون تعارض، تعارض يعني أحد الموارد الجعل فيها اشتباه، يعني استكشافه فيه اشتباه، إما من يعني يستنبط يستظهر يتفهم الحكم يتفقه الحكم، أو من الناقل. وأما ما عدا ذلك عند المشهور فلا يقع تعارض حقيقي بمعنى تنافي في الجعل وما شابه ذلك عندهم بحسب الثبوت، بل بحسب الثبوت تبدأ دوما من تزاحم المقتضيات أو تزاحم الملاك وتجر إلى موارد أخرى من التزاحم. موارد تقية، موارد تقية اشتباه في استظهار المستظهر، ولا هو الإمام عليه السلام ليس في صدر مثلا إذا لم يكن التقية في البيان، إذا كانت على كل مو التقية في الحكم، ولا التقية في الحكم هي بنفسها حكم الأحكام، يعني الحكم الذي بسبب التقية. أما إذا كانت تقية في البيان هذا يكون سيكون الاشتباه من المجتهد أو الفقيه الذي يستنبط الحكم. فإذا التعارض عندهم دوما في تلك الموارد، وإلا إذا لم يكن من تلك الموارد لا يكون المجال من باب التزاحم التزاحم عفوا التعارض، وإنما يكون باب التزاحم مقتضين أو تزاحم لا. نقطة أخرى استخرجناها من هذا الباحث معنى الحكم الاقتضائي والحكم الطبعي والحكم الحيثي، مرت بنا بعض الأحكام هكذا، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نقول يعني عبارة موجزة جامعة أن أنماط الحكم الفعلي الناقص في الأحكام التي قد تسمى بالمقتضي وما شابه ذلك أنماطها وأنواعها مختلفة كل جدا، وأنواع وألوان مزيدا في الأبواب الفقهية كثيرة. هذه كلمة موجزة وجامعة. نقطة ثالثة أخرى هي أن التزاحم الملاكي وإن كان شطر وافر من أحكام التزاحم في الامتثال تجري فيه، ولذلك يندفع إشكال النائين أنه كيف إذا كان تعارض الدليلين في الحكم الفعلي كيف يجمع بينهما بالأهم ملاكا، يعني موازين باب التزاحم تجعل موازين ومرجحات في باب التعارض. الجواب عنه هو هذا، هذا احد الاشكالات التي مرت تتذكرها. الجواب عنه ان التعارض غير المستقر ليس تعارض تكاذب، التعارض غير المستقر يرجع بالدقة إلى أيضا نوع من مراتب التزاحم الاقتضائي أو الملاكي، فمن ثم يراعى فيه مرجحات التزاحم. إجمالا إذا التزاحم الملاكي أو التزاحم المقتضي لو باصطلاح جديد غير التزاحم الملاكي المعهود، هذا يعمل فيه مرجحات باب التزاحم من امتثالي، ولكنه يختلف عن التزاحم الامتثال كما مر بنا. نقطة أخرى نذكرها قبل أن نتجاوز بعد، نقطة أخرى القيود الشرعية وهي قيود الوجوب، ربما المعهود في أذهاننا وهو الصحيح يعني أن هذا المعهودية اللي لا بأس بها أنها قيود أصل الفعلية، القيود الشرعية قيود الوجوب، القيود الشرعية للوجوب يعني، والبقية المراحل كلها قيود للوجوب لكنها قيود عقلية، بقية المراحل ما بعد الفعلية. ولكن الصحيح أن القيود الشرعية وإن كان الغالب فيها إذا كانت عبر دليل خاص، دليل خاص للحكم، الغالب فيها أنها قيود، الغالب ليس الكفر الدائم، الغالب فيها أنها قيود لأصل الفعلية. وأما إذا كانت بالدليل عام العكس، الغالب فيها أن لا تكون قيود شرعية لأصل الفعلية، تكون قيود شرعية، هذا مسلك المشهور، اتخاذ مسلك المشهور، الغالب فيها أنها قيود لمراحل أخرى ما بعد أصل الفعلية. الآن إما الفعلية التامة أو الفاعلية أو التنجيز، هذا المزفان. يعني يمكن أن نتصور قيود شرعية للتنجيز، نعم يمكن أن نتصور، موجودة ولا نظن ونتخيل أن القيود لمرحلة التنجيز أو مرحلة الفاعلية كلها قيود عقلية، لا يمكن أن تكون قيود شرعية كما هو الصحيح في العناوين الثانوية. العناوين الثانوية المعروفة الشرعية مسلك المشهور طبعا أنها قيود شرعية في التنجيز أو الفاعلية. بعض المشهور حتى في البلوغ هكذا، في البلوغ عنده أنها من القيود على الحال الشرعية، يعني عفوا القيود الشرعية ليست لأصل فعلية الحكم، القيود الشرعية للتنجيز، مع أن التنجيز أو الفعلية ليست مرحلة شرعية للحكم الشرعي، مرحلة عقلية للحكم الشرعي. والمراد من هنا مرحلة عقلية لحكم الشرعي، يعني ماذا؟ يعني بحكم العقل، آثار عقلية وتكوينية، بخلاف أصل فعلية. أصل فعلية فهي مرحلة شرعية للحكم الشرعي، يعني مثل المفاد الشرعي، نفس مثل الحكم الشرعي. المرحلة مرحلة أصل فعلية. طبعا هذا بحث في نفسه مستقل، أنه كيف في موارد الشؤون العقلية، وإن كان شؤون عقلية للحكم الشرعي، الشؤون العقلية غير المستقلة. كيف في موارد الشؤون العقلية للحكم يتصرف الشارع في الموضوع؟ الشؤون العقلية يعني قضايا عقلية، حكم عقلي، كيف يتصرف الشارع فيها؟ يتصرف الشارع فيها عبر الموضوع، لأن القضية العقلية يمكن التصرف فيها عبر الموضوع، برفع الموضوع ترتفع القضية العقلية، فليس هو بالدقة تصرف في الحكم العقلي، وإنما تصرف في ما هو شرط وموضوع الحكم العقلي. على كل إذن هذه نقطة نفيسة، أن نلتفت إلى أن القيود الشرعية ليست هي برمتها قيود شرعية للوجوه في أصل الفعلية، وطبعا هذا أمر مغفول عنه يعني في كلام مدرسة ميزة النائيني ومنهم السلخوي وتلاميذة، مغفول عنه تماما، لأن عادة عندهم القيود الشرعية كلها لأصل الفعلية. بينما عند المشهور عندهم المتقدمين وطبقات المتقدمة أن القيود الشرعية منها ما لا يكون قيدا شرعيا في أصل الحكم الشرعي، في أصل عفوا الفعلية، وإنما المراحل لاحقة. ولا يخبرنا هذا الأمر نفيس، يعني لكن إذا انتفى القيد الشرعي نظن أنه انتفى الحكم الشرعي. طب إذا كان القيد الشرعي ليس لأصل فعلية، للتنجيز أو الفاعلية أو الفعلية التامة، إذا الحكم الشرعي موجود، قيد شرعي ولكنه موجود، شبيه ما نتبناه في الاستطاعة في الحج، وهو مرتكز المشهور في جملة من الفروع في الاستطاعة. حتى المتأخرين يعني يجدون أنفسهم مضطرين لهذا الارتكاز، لكن بلورتهم أنه قيد شرعي لأصل الفعلية، والحال أنه ليس صحيح. الاستطاعة ليست قيدا شرعيا لوجوب حجة الإسلام في الحج لأصل الفعلية، وإنما هي للتنجيز، ليست قيد لله، وإنما قيد على الناس، عليه تنجيز. طبعا من العلامات الدلالية، الضوابط الدلالية لتشخيص أن القيد الشرعي قيد لأي مرحلة من مراحل الحكم الشرعي، من الضوابط الدلالية على ذلك أن كل مرحلة شرعية لها حروف جر خاصة، أصل فعلية شلون، فعلية تامة، الفاعلية، التنجيز، الامتثال، لها حروف جر خاصة، حروف جر ولها أسماء خاصة تذكرون بعد، مثلا كلمة كلمة عنوان التكليف تذكرون مرة بنا قبل أيام، خطاب كذا فلان. كل مرحلة من مراحل الحكم الشرعي لها اسم ولها حرف قال عليها. هذا أمر مهم بعد يلتفت له الإنسان. على كل هذا هو إجمال الكلام في التزاحم الملاكي أو تزاحم المقتضيين، وتبين لنا الصحة مع كلام المشروع. نأتي إلى الجهة الأخيرة ما قبل تنقيح أصل المسألة، وإن كان هذه الجهة اللي حين استعرضناها ذكرت لكم في قناعتي هي أصلا أصل البحث، هذا اللي حين فرغنا من عنده هو أصل البحث، هو أخطر شيء في بحث اجتماع الأمر والنهي. لكن احنا على تحدي دي امور ايضا مهمة خطيرة يجب ان نتعرض لها. اي نعم، نقطة جهة اخرى يعني قبل تنقيح البحث في اصل المسألة، جهة بمثابة ثمرة المسألة، ثمرة الاجتماع، ما امتناع القول بالجواز، ما هو جواز الاجتماع، وثمرة القول بامتناع الاجتماع ما هو. المشهور ذهبوا إلى أنه بناء على الجواز تصح مثلا الصلاة مطلقة، وأما على الامتناع لأقل في بعض الصور التي يلتزم فيها بالامتناع فيفصل إن كان عمدا أتى مثلا بالعبادة كالصلاة المجتمعة مع الحرام في صورة العمد تبطل الصلاة، وأما في صورة الجهل أو النسيان القصوري تصح الصلاة، وأما إذا كان جهل نسيان تقصيري فلا تصح الصلاة. بعبارة أخرى المشهور يعني فصلوا بين العذر واللا عذر، عمدا يعني بلا عذر، نسيان وجهل تقصيري أيضا بلا عذر، وأما إذا كان نسيان وجهل قصوري سيكون بعذر. ولا أخفى عليكم أن غالبا الجهل المركب يمكن أن ينقسم إلى قصوري وتقصيري، وكثيرا منا قصوري جهل مركب، مو دائما الجهل المركب، كثير منا قصوري، جاهل وجاهل ما هو جاهل، جهل جاهل قصور عادة، يمكن فرض تقصير باعتبار ما ذهب يتعلم المسائل عشان، بس غالبا قصور. لكن الجهل البسيط غالبا يصير تقصيري، جهل بسيط يعني جاهل وملتفت إلى جهله، شاك غير غافل، لكن عبره عن الجهل المركب غافل. تعبون يعني مثل نايم زمر نومه كالمسمار أو سمرة في نومه. المهم في الجاهل المركب وهو الغافل غالبا قصوري، في الجهل البسيط أيضا غالبا لا دائما، غالبا الجهل عفوا البسيط غالبا لا دائما يصير تقصيري. فإذا المشهور تحصل هكذا، ذهبوا إلى الصحة على الامتناع بهذا التفصيل، على الجواز ذهبوا إلى الصحة مطلقا، هذا هو كلام مشهور، هذا هو كلام صاحب كفاية والشيخ الأنصاري والعراقي والأصفهاني، إلا هو نفس مسلك المشهور. وأما مسلك الميزنائين، مسلك الميزنائين الامتناع هو تعارض عنده بعد محلول المسألة، الامتناع تعارض علاجه بأدوات التعارض وميزان التعارض، حين انت ترجحت في التعارض ترجيح باب الدلال، يعني اذا رجحت الحرمة خوف حرمة فقط موجودة، رجحت الوجوب وجوب موجود فقط تصح الصلاة. الممكن على الامتناع يذهب إلى التعارض، يعالج بموازين التعارض. وأما على الجواز، على الجواز ذهب الميزنائيني إذا كان ارتكب ذلك عمدا أيضا باطل صلاته، جواز الاجتماع مع ذلك باطل صلاته. إذا كان عمدا، أما إذا كان عن جهل وعن نسيان تصح الصلاة. فالميزنائيني فصل بين النسيان والجهل من جهة والعمد، لكن فهو في الجواز، هل الجواز المشهور فصله بين هذين، لكن مو في الجواز في الامتناع، هو لا فصله في الجواز. اي نجي الان، اما الشيخ اخوي لا، على الامتناع تابع استاذه ان اني تعارض على الامتناع، على الجواز على الجواز ذهب الى ذهب الى الصحة مطلقا، على الامتناع في تفصيل ذهب الى الميزنائي والشيخوخي نسيت اذكره، على الامتناع عفوا، على الامتناع يقولون بالتعارض الا في موارد النسيان القصوري، نعم في موارد النسيان القصوري تصح. وفي موارد الجهل كيف؟ في موارد الجهل يصير ما يصحح في الامتناع، ها كلامنا على الامتناع، في موارد الجهل يصير ما يصحح الصلاة يبطلها. أما الميزة أن يظهر عندنا في موارد الجهل القصوري كذلك يمكن أن تصح، يعني عم تابع الميزة النائين المشهور إلى حد ما. Oh. إجمالا السبب في هذا شنو؟ خلينا نذكر الأدلة بشكل فهرسي إجمال يعني تفصيل بعد ذلك نقول فيه. الجواز يقول بالصحة مطلقا. نعم، فإجمال الأدلة لهالتفاصيل ما هي؟ طبعا أحد مناشئ هالأقوال واضح أنه على الامتناع عند المشهور ليس تعارض، إنما ما لا تزاحم. ملاكي، لا مو امتثالي، ملاكي، ملاكي في ياكي وليس في ليس امتثالي لي. فعلى المشهور عندهم تزاحم ملاكي أو مقتضيين. عند الميزانين وتلاميذة منهم سيدخوا إلى تعارض، المنشأ هو واضح جمالا يعني جمالا، هذا منشأ. منشأ آخر جيد ندقق شوي، منشأ آخر الجهل والنسيان من عناوين الثانوية العارضة. ليش الجهل والنسيان؟ الآن قبل قليل مر بنا إذا تتذكرون بيننا وبين ما مر يوم القيامة بعد ما يعود قبل قليل، ما هو مر بنا أنه عند المشهور العناوين الثانوية ماذا؟ قيود. أي قيود؟ قيود أصل فعلية أو قيود التنجيز؟ قيود التنجيز أو الفاعلية وكذا أو الفعلية التامة والطرق، بس المهم ليس أصل فعلية. لا بس هاي العناوين الثانوية عموم القيود نعم الشرعية، بس هاي العناوين الثانوية مر بنا ذكرت لكم مختار المشهور أنه مو زي ما أقول مشهور مشهور بقول مطلق يعني عبر القرون، مو مشهور القرن هذا العام وعاصر. مختار المشهور في العناوين الثانوية ماذا؟ أن قيود ليس في أصل الفعلية. زين، يعني النسيان والجهل عند المشهور ماذا يصنع؟ لا يرفع أصل الحكم، يرفع أصل الفعلية يرفعها؟ لا يرفع، لأنه ليس قيد أصل الفعلية، قيده تنجيز مثلا أو الفعلية التامة أو الفعلية. ففي موارد النسيان وموارد الجهل عند المشهور الحكم الواقعي باقي على ما هو عليه، باقي على ما هو عليه. بعد في دقائق باقي على ما هو عليه. أما عند الميزنائيني وتلاميذه ومنهم الشيخوي هذه القيود الثانوية كل العناوين الثانوية الشرعية كلها قيد أصل الفعلية، ترفع الحكم من جذره. ترفع الحكم من جذره. غدا يعني الجلسة اللاحقة إن شاء الله نحاول نطبق هاي النقاط وندخل في البحث، يعني ندخل في هذه الجهة تفصيلا. وصلى الله على محمد وعلى آله.